عدنا لحضراتكم سادتي وسادتي، إخواني وأخواتي المشاهدين، وهذه الليالي الطيبة المباركة التي تستعد فيها القلوب وتشترئب فيها الأعناق إلى مرضات الله تبارك وتعالى. كل يحمل في قلبه نية متجددة لرضوان الله سبحانه وتعالى، لنسعى في مرضاته عز وجل، والله عز وجل يهيئ لنا، نسأله تبارك وتعالى أن يهيئ لنا في هذه الأيام من أمرنا رشدا، وأن يأخذ بنواصينا وإياكم إليه أخذ الكرام عليه، إنه ولي ذلك ومولاه. اسمحوا لي أن أرحب مجددا قبل أن يعني نسعد بضيفنا الكبير والعلامة الجليل والتاريخ الطويل من يعني الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى والعلم النافع و المكتبة العامرة التي أسعدت ملايين المشايخ وطلاب العلم. اسمحوا لي مجددا أن أرحب بزميلي الإعلامي الكبير الدكتور أحمد الفولي. مرحبا دكتور أحمد.
مرحبا استاذ الحبيب، ربنا يرضى عن حضرتك، وكم سعدت وكل سعاده بزماله حضرتك في هذا البرنامج ليتعلم الكثير، وكم سعدت طبعا بصحبه فضيله الشيخ الجليل يعني حفظه الله تعالى.
فضيلة الشيخ عبد الفتاح الزيني، لما بنقول فضيلة الشيخ عبد الفتاح الزيني كما قلت هو لا يحب الثناء، نحسبه والله حسيبه رحلة طويلة من خدمة دين الله سبحانه وتعالى، الدعوة إلى الله عز وجل على مستويين، المستوى الشخصي والمساجد وتربية الأجيال، والمستوى العلمي، وصاحب ومؤسس في مرحلة من أهم مراحل الدعوة الإسلامية يعرفها الجيل السابق ومن بقي منه على قيد الحياة، أسأل الله أن يبارك في عمره وعمر القائمين، استفادوا من مكتبة ابن تيمية في منطقة الهرم وخصوصا حي الطالبية، هم يعرفون ذلك، ويعني يكتب فيه المجلدات والمواقف. كلما التقيت بأحد العلماء المشاهير يرجع الفضل بعد الله تبارك وتعالى في استعارة الكتب وفي تيسير الوصول إلى الكتب النادرات إلى هذا العالم الجليل والداعية المحتسب فضيلة الشيخ عبد الفتاح الزيني، ضيفنا العزيز في هذه الحلقات. يا ألف مرحبا سيدنا،
مرحبا الله بكم،
منورنا،
كرمكم الله،
الله يبارك
الله فيك،
وكما يقول المصريون خطوة عزيزة،
ربنا يتقبل يا رب ويبارك لكم هذا الشهر الطيب الجميل.
اللهم
نورتنا سيدنا وأسعدتنا، أيام سعادة يعني والله. شرف كبير جدا جدا لي أنا وأقراني طبعا من الشباب ان احنا نشرف ونسعد بان احنا نجلس مع فضيله الشيخ عبد الفتاح الزيني.
والله انا يعني انا اقل من ذلك، والله انا في نفسي اقل من ذلك، يعني عندي من الاشياء والله الاسلاميه يعني بس خبرات سن، لكن فعلا تخصص في مجال يعني استفاد منه دينيا وكده لست بقوي في هذا، لكن الحمد لله مع مرور زمني اعرف بعض مواطن الزلل في عقائد، في طريقه الدعاء كذا كذا من فضل الله تعالى، لكن فعلا كرجل كما يقول الأستاذ مصطفى ما بدأ العالم الكبير، أنا لا يعني ما أحب أن أسمعها عني، لست عالم وكمان كبير. وبهذه المناسبة يعني نصف بسيطة كده، الشيخ الألباني لما جاء في السبعينات إلى مصر رحمة الله عليه وأعطى درس في مسجد التوحيد بشبرا، فكلنا جرينا كشباب، الشيخ الألباني عندنا كلنا جرينا، فكان يقدم
كان في سنة كام شيخنا؟
هذا كان يمكن 76 77
في اي مكان في مصر
في مسجد التوحيد وشبرا.
نعم.
هو المسجد ده اللي بقى كان بيجي فيه الشيخ مصطفى العدوي، مسجد كبير معروف
توحيد في منطقه احمد بدوي.
ايوه ما بالظبط، وكان ساعتها بالمسلح ما كانوش كملوا، ورحنا فيه الاتساعي، وكان فالشيخ جميل غازي قدم على هذا الشيخ الألباني. الشيخ الألباني حساس جدا ودقيق جدا، ما يترك حتى السائل لما يسأله ما يتركه، لو كان السؤال كده لا يقوله لا سؤالك مش كده سؤالك.
سبحان الله،
الألباني عجيب عنده دقة، هو فعلا كان 7 ساعات والدقة
خدت نعم
بالضبط
كده
بالضبط كده. فقال الشيخ الألباني قد يعطينا محاضرة الشيخ المحدث الألباني المحدث الكبير اللي كذا اللي كذا. الشيخ الألباني أنا أتذكر شو ما قال، هي المسافة قد إيه، المدة دي كأنه اليوم بيقولها. فقال قبل أن أقول مقالتي أعلق على ما قاله الشيخ الجميل غازي، هكذا طريقة الألباني. فلك نعم، فإني والله ما زلت طويل بعلم هكذا، وإنما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المدح هو الذبح انبسطنا جدا اول مره كنت اسمع الحديث وانت حتى المقدمه بتاعته اول فايده في المقدمه
المدح هو الذبح
هو الذبح قال ونعم احنا نشوف بعد كم سنه
اظن هو الذبح ديها صحيح الذبح والشيخ ولا الذبح نعم في الحديث نعم ورد الذبح نعم ايوه صحيح لا الشيخ الباني كان رحمه الله فكان هناك يوجد بعض اللحن في بعض الكلمات غير رغم عنه يعني
فما شاء الله انبسطنا انبساط من المقابلة واستفدنا من المقدمة دي على انه فعلا مهما كان المقدم بقدر الامكان على قد يعني وانا والله ما اقول هذا تواضعا قسما بالله ولكن فعلا انا قدري معروف هو فعلا زي ما قلت لحضرتك يمكن انا مع السن اللي اعطاني هذا وتجولي رحت السعودية قعدت كتير وباعتباري كنت بخرج عشان الكتب معارض دولية كتير صحيح. وطن عربي كتير من معظمه
نعم.
فعرفت قابلت ناس كتير فهذا أعطاني خبرة هذا يمكن
أيضا هذا في سياق التواضع أنا أعرف أنا يمكن برضو السن مش صغير عصرنا اسم فضيلة الشيخ عبد الفتاح الزيني وهذا ده حق الأجيال يا سيدي يعني فلتتواضع ما بدأ هذا من زهد العلماء لكن الحقيقة الشيخ كان له يعني بعد الله سبحانه فضل كبير على العلماء كما كان له أيضا مناظرات وده حنقوله يمكن في لقاء خاص بالرحلة مسيرة الرحلة العلمية مع فضل الشيخ عبد الفتاح الزيني كان له فضل في رجوع كثير من الشباب اللي خدته موجة التكفير في جزرها الأول يعني مش عايز أسمي أسماء اللي أسسوا فكرة التكفير وكانوا منحرفين الشيخ ناظرهم وتحمل في سبيل ذلك الكثير أسأل الله أن يبارك في عمري ونأخذ هذه الزبد من حياة الشيخ في تسجيلات خاصة إن شاء الله لقناة الندى لأن هو قبل يعني ما نطلع التسجيل بث لي حبه لقناة الندى وفاجئني الشيخ رغم مشاغله إنه يتابع برامج وفواصل بأسمائها فهذه بركة علينا في قناة الندى وبركة في عمر الشيخ أسأل الله أن يبارك
نعم الشيخ ينور قناة الندى
لا قناة الندى قناة متميزة والحقيقة أنا يوميا أصلي الفجر يوميا والشيخ أبو إسحاق على طول بيها بعد الفجر عشان الحاجات اللي منفات هذا على طول ومعان غاية ما يخلص وأنكل على شيء تاني لو حبيت هذا يوم خلاف إن أنا الشيخ علاء أبوه لي مع صداقة وأكلمه وأحب إنه يشتري مني في المعرض الدولي كتاب يقول له تعالى خد اللي انت عاوزه واعمل له الخصم النص وكده تعرف اعرف بعض الناس وانبسطت ان عندكم كمان واحد زيني
دكتور حامد
ونفس كتاب الصحابة عظماء لم تسلط عليهم الأضواء كتاب عالم البرزخ وكتاب أحكام الجنائز وبيعد الآن كتاب عن الصحابيات الغير مشهورات فمجتهد لكن هو مش
وانبسطت جدا جدا من بتاع الدولة الفاطمية الأستاذ الحسين
العبدين
يا سلام جدا 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 وهذه كانت غايبة وهذه مهمة هنا في مصر لأن الدولة الفاطمية وما عملته والأحداث محدش يعرف عنها كتير رغم أنها موجودة في الكتب بتاعت المقريزي وغيره فالراجل بسم الله يعني انتوا صراحة القناة لا لا لا
لا ده شرف متميز شهادة الشيخ شرف كبير
القناة متميزة وفيها وبرشد الناس دايما عليها اقول لهم شو عاوز تستفيد من دينك
جزاكم الله خير
صحيح يعني اكتر كمان مني هيفرح الدكتور احمد مدير البرامج على المستوى بعيد عن الاعلام
خلاف بقى صحبتي للشيخ
عيون كبار العلماء يتابعون قناتنا
نعم وهذا لمسته يا سيدنا
تطمنكم ان جهدكم مش ضايع
اي والله صحيح بيطمئننا يعني انا جالس مع فضيلتك الان وانا اصلا كنت بايت هنا في القناه يعني انا انصرفت منذ قليل ولسه راجع يعني فنبذل جهدا اصلا يتقبله يعني لكن يطمئن هذه الرسائل يا شيخنا
طبعا
يعني انا التقيت بعض الساده العلماء في السعوديه في الكويت في بعض الدول العربيه الاسلاميه يقولوا نحن يعني نثق في الندى ونشاهد الندى ومع كامل الاحترام والتقدير للقنوات الإسلامية المحترمة الأخرى التي تبذل جهدا كبيرا جدا لكن يقولون لي نحن نشعر وكأننا نشاهد ما نثق فيه أن نشاهده وأن نترك أبناءنا وبناتنا وزوجاتنا أمام الشاشة ولا نخف
صحيح لأن احنا علماءنا يدندنون حول كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم أنش توجه غير إحياء
صحيح.
من درس من سنة النبي صلى الله عليه وسلم سنة النبي صلى الله عليه وسلم تصحيح الأحاديث حق المسلم على 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 هذه الشاشة أن يقدم له من خلال علماءنا حديث مخرج صحيح مش الفكرة في الإثارة يا سيدنا وكثرة المشاهدين وهم كثير بفضل الله فدي أمانة فنحمل يحمل من هذا الدين عدوله فاحنا نبحث عن العدول اسال الله سبحانه وتعالى ان يبارك في عمرك سيدنا الشيخ هو الشيخ له صولات وجولات في ترقيق القلوب بس بشكل منهجي وإحنا مقبلين على هذه الأيام المباركات، وكل أيام العام الهجري كله بركة وكله محطات، ننتقل من مناسبة إلى مناسبة، كأن الله تبارك وتعالى فعلا يريد، والله يريد أن يتوب عليكم
الله.
ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. فكرة النية وعلاقتها بشهر رمضان وبالعبادات، إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. لكن لو أنا أرجع لكتاب رياض الصالحين، الإمام النووي بوب كتابا بعنوان باب الإخلاص واستحضار النية في الأقوال الظاهرة والباطنة، يعني عنوان الباب كبير. هدخل من هذا يعني من هذا الباب إلى هذا السؤال، أهمية النية في حياة المسلم بشكل عام، ثم في العبادات، ومن العبادات أخصها الفرائض ومنها شهر رمضان. أهمية النية،
النية بلا شك أنها في جميع الأعمال مهمة جدا. واستحضار النية الشيء القلبي دايما أصعب من الشيء العملي. يعني لما تقول لي صلي وأدي الأركان كلها كويس، إنما الخشوع أقول لك صعب شوي.
يا سلام.
ده
كلام واضح وصريح يعني.
دايما الحاجات القلبية أصعب من الحاجات اللي بتتعمل باليد وبالفعل وبالأفعال وكده.
ليه أصعب يا سيد؟ ليه صعب؟
لأنه يعني هو طبعا فضل ربنا على الناس بلا شك، كما قال ابن القيم ربما رجلان يصليان يؤديان بالضبط ركعتين بالضبط، ما بينهما من الفضل كما بين السماء والأرض.
الله.
هذا قوة الخشوع والاستحضار وعظمة ربنا في الصلاة، مستحضر كل شيء. فهذه بلا شك هو ده ربنا، فضل ربنا على أي عبد إن مسألة الخشوع دي. ولذلك أنا عاوز أقول كلمة مهمة يعني بعد النية أو كده، حكاية يعني أنا عاوز أركز على بعض أشياء أشوف الخطباء شوية ما بيقولوش فيها، وهي مهمة جدا في الصيام وفي الصلاة وفي الحج، في الثلاثة دول. الشرع أتى بعض أحاديث ترهب من بعض الأعمال في وانت بتأدي الفرائض أنك تعصي ربنا، يفك ظاهر الحديث أن عملك باطل لو أنت عصيت، وهذا مش صحيح. هذا مهمة جدا، لأن أنا بساعد العاصي إذا كان ما يقدرش ينتهي عن المعصية يقول لك يبقى أترك الفريضة، أصلي ليه؟
يصعبها عليه،
أصلي ليه؟ أصوم ليه وأنا ما لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة فأن يدع طعامه، يقول لك خلاص أنا مش قادر معاصي أنا ما أقدرش. فلازم ينبه إن الأعمال فيها حاجتين مهمة جدا، هذا في الحاجة ده مهمة جدا، بقولها دايما دايما أقولها في الخطب عندي وكده. أقول فيها أداء وفيها ثواب.
أداء
وثواب. أما الأداء يؤدى، صلى بذنوبه وصام.
الأداء هذا الذي تقصده بالجوارح، يؤديها بالجوارح
بالضبط كده،
يؤديها بجوارحه
بالضبط. نعم. وبأركانها.
وبأركانها. نعم.
يعني النية في الصيام في نية وفي إمساك. هو أمسك بالفعل،
تمام،
هو أمسك ونيته الصيام،
تمام،
هو كده يصوم صحيح. سقط عطعت عنه الفرضية، هذه في
منتهى
الأهمية بالنسبة له. ثم هناك بقى هدية أخرى ربنا يعطي مع سقوط الفرضية وخير كتر خير وأدى الفرض، ويعطي له ثواب عظيم لأنه فرض. أحب الأعمال ما افترضته عليه.
نعم.
في الحديث اللي هو لا يزال عبدي يتجرب، يقول أول يقول وأحب عليه ما افترضته عليه. أكبر ثواب يعطى للعبد مش في النوافل، أكبر ثواب يعطى للعبد إلى أداء الفرض، ثواب عظيم جدا. فعندما فهو يحرم من الثواب ده نسبة منه أو نصه أو كله، كما بين في الصلاة قال يخرج المرء من صلاته بثلثيها، ويخرج بنصفها، ويخرج بنصفها، ويخرج ولا صلاة له، ولا يقصد أبدا من صلاته بطل.
يعني الثواب في الفراغ على الجزئيات زي حديث الصلاة.
طبعا أنا خشعت مش كتير،
تسعوها
أنا خشعت في ركعة واحدة، أخرج مش زي اللي خشع في كل صلاة وكذا. فإذا ويخرج ولا صلاة له، الظاهر من الحديث اللي عجيب فمع ظاهره صلاته بطلة أبدا. الصحابة لما نزل قوله تعالى فويل للمصلين الذين هم خافوا، وقالوا يا ابن عباس ما منا واحد بيسهو، قال لا ليس هذا، وإلا كان قال في صلاتهم ساهون، ولا قال عن صلاتهم ساهون، أخرجها بالكلية عن وقتها.
عن وقتها هنا يا شيخنا المقصود بها وقت الصلاة، يعني وقت الصلاة. كل الصلاة عن وقتها
أخرجها.
ليس عفوا تأجيلها مثلا لآخر الليل أو اليوم الذي يليه، تخرجها بس عن وقتها مصيبة.
ده مجرد ما يخرجها.
مجرد ما تخرج.
ده مجرد ما تخرج عن وقتها.
نعم يعني الفجر. الفجر. مجرد أن أشرقت الشمس خلاص.
هو هذا ينطبق عليه هذا فإن المصلين. بالضبط. فإن ما قالش قالوا لا أما في ساون ده كلنا.
كلنا بناس
بالضبط كده. فإذا الصلاة والصيام والحج في بعض أحاديث أنا يهمني هذا في بعض أحاديث أوجهها للناس. ليه بقى؟ عايز تعرف أثرها العملي أنا شفته فين؟ خلي خناقة مع الناس وبيبقوا ناس عادية شوية لكن صايمين كتر خيرهم منهم صايمين. فأقل شيء في الخناقة يروح على طول من زعله قال ما طلع السجارة أو شرب كرب مطمية ما ينفعش عن صيام أبدا. مين قال لك كده؟ سيامك صحيح
كمل
سمك صحيح أبدا. لا, لا مش بالخناقة هو ممكن يكون سب وشتم ولا بالسب ولا بالشتم. هذا ركن ركين لا يبطل إلا بشيء أخ خطير. إيه هو؟ هو زي أنا بقول الإخوة لا تبطل العبادة زي من الأركان دي إلا في حاجتين. حاجة داخلها وحاجة خارجها. الحاجة الخارجها الكفر الشرك والكفر هو ده اللي يبطلها. أي معاصي تانية لا لا تبطل الركن أبدا ولا تبطل هذه الفريضة من صلاة وصيام أبدا. ولكن مشكلتنا في الثواب. الأداء يؤدى والثواب هو المشكلة يقرز. الحج
يعني اللي عمل خطأ في الصيام في صيام رمضان أخطأ خطأ يعني سب أو اغتاب أو كده يكمل صيامه
يكمل صيامه وصيامه صحيح.
لا أنت
يكمل صيامه وصيامه صحيح.
ده معنى مهم جدا
يعني مهم جدا للخطباء والوعاظ لأن بيحصل سيدنا حالة جلد للناس. ومن ذا الذي لم يعصي قط ولم مش كل الناس ده الناس درجات. فدي نقطة
دعوية وفقية
خطرت وأصل خطرتها في إذا مثلك ممكن العاصي اللي مش قادر يقول لك خلاص
يا سلام
مش قادر خلاص أنا
هتعد
نفسي ليه.
لأن البعض زي ما قال أستاذنا الحبيب الصبصاف الأزهري لسان حال الدعاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم رب صائم ليس له من صيامه إلا الجوع والعطش ورب قائم ليس له من قيامه إلا السهر والتعب. يقولون أن هذا الصوم الذي ليس له من صيامه الجوع والعطش هذا الذي يقع في الحرام أو يقع في السب أو الشتم أو تأخير الصلاة فليس له بصيام.
بالضبط. هي دي الخطيرة. أنا سمعته بنفسي خطيب. أنا كنت بخطيب وكان صيامه باطل في الصيام.
نعم.
فلك قلت له تبقى تعالى للمسجد. أنا مش صحيح اللي بتقوله. فهذه مهمة وهي نفس المشكلة في الصلاة ونفس المشكلة في الحج. الحج بقى إيه مشكلته؟ لما يجي إن شاء الله الحج مشكلته بسيطة مرورا عليه نفس الموضوع. أما الأداء أبدا ولو كان مره من حرام
سبحان الله
يا رب.
أكثر العلماء مره من حرام حجه صحيح إنما يخرج بحج مبرور لا دي مسألة تانية.
يعني
يخرج بحج مبرور لا دي مسألة تانية
يعني كده
لأن الحج مبرور ليس فيه معصية ليس فيه معصية مش مرتكب معصية يخرج بحج مبرور إنما يسكت يسكت. في فرق كبير بين الاثنين الأداء والثواب.
شوف العلماء لما عندهم فقه وفقه ميداني كمان من الواقع
فيخرج بحج مبرور لا إنما الأداء تم ولو كانوا مانوا
حتى لا يأس الناس. ما هو فكرة بيجد أحيانا أو بعض أصحاب الأعذار أو بعض كبار السن أو بعض من عندهم ظروف معينة هو صام وتعب واحتسب عند الله سبحانه وتعالى بينيه خلاص لكن وقع في ذنب في على مدى اليوم. احنا مش بنقول له الذنب ده سهل لا لا الذنب لابد ان تتوب وانت وقعت فيه محظور لابد ان تستغفر رب العالمين سبحانه وتعالى لكن صيامك صحيح من فضل الله سبحانه وتعالى.
نعم. لا وان في ناس بالفعل ما تقدرش تقلع عن ذنب بسهوله اصل انت النداء بتاع الصيام لكل الناس.
نعم.
عندنا مثلا الناس العاديه خالص والناس اللي فانت في ناس عصاه هو متاكد بنفسه لا بل هو عارف نفسه في معاصي ما يقدرش.
نعم
لكن يصوم.
فانت كنت كبيت بتحبط وتقول له خلاص كذا ما تقدرش يبقى خلاص يومك.
نعم.
لا حتى في قوله جميله ايه قالها لي ولد من الاولاد اللي هم بيعرفوا في المدارس قال لي كلامك صح. عارف احنا في المدارس الشباب الثانوي لما نتخانق مع بعض الواد يقول للتاني ايه هتسكت ولا فطاري يبقى عليك.
يعني فاهم ان هو
يعني من كتر ما هي مشاعه يعني تقول له هفطر لو سبب انت هو عارف ان يتفطر يعني الخناقه دي تفطر ما تفطرش ولا حاجه.
نعم
يا سلام دي لطيفه عظيمه جدا وحكم مهم جدا ينفع الدعاء في خطابهم للناس خصوصا في هذه الايام ايام حرج وهي ممكن احنا نحرجها على الناس ونضيق واسعا باسم الشريعة والشريعة مش كده
والصلاة وهي أخطر بقى. طبعا الصلاة الركن الأول الركن الثاني أخطر من الصيام. الصلاة فيها خلاف على التكفير أو كده الصيام لا يعني العلماء بيقولوا ركان الخمسة واحد منهم الأولاني لا خلاف على تركه على تكفيره التوحيد
طبعا.
والتاني فيه خلاف والتلاتة الباقيين ما فهمش خلاف أنهم معاصي كبائر فليجي بعض صلاة ويقول نفس الكلام. مرة كان واحد عندي في مسجد الرحمة ده ما خدوه أواف وقلت روح أصلي وسلم على صاحب المسجد وكده ولقيت الخطيب يقول أبدا ترتكب معاصي صلاة البطل حرام عليك. أنا بقى المسألة دي عندي متمكن منها قلت له لا تسمح لي أكلم الجمهور شوية على أن أنت قلته خطر هذا هذا تفطر فقلت لهم يا جماعه معلش الراجل يمكن ما ايه برضه تفهموها خطا, احسن له كلامه شويه. وكده ابدا. اول حاجه الحديث المستخدم فيه حديث ضعيف ليس بصحيح, بل يمكن قد يكون موضوع تمام. من لم تنهاه صلاته عن الفحشاء والمنكر فلا صلاه له, وفي روايه لم يزد من الله الا بعدا. قلت لهم هذا ابعده خلاص ليس بدليل. واما دليله بالايه ان الصلاه تنهى عن الفحشاء والمنكر, تنهى لكن شرع ما قالش هي الافضل, وهي فعلا تنهى لو هو صلاه صحيحه مستقيمه في خشوع مسيره تنهى وليس العكس. من مفهوم العكس مش موجود. قلت لهم ابدا. ولذلك ايه, ولذلك عند علماء السنه تجوز الصلاه وراء البر والفاجر.
يس وراء الفاجر
والفاجر ده
بص التحقيق
الصلاه وراء البر والفاجر
رؤيه العالم والداعيه لما يبقى على دربه من الفقه
صحيح. صحيح.
والاحكام صحيح. وميداني محتك بالناس تاخد منه ما يريح قلب الامه دون خروج عن الشريعه.
فقلت لهم ابدا ابدا الصلاه نفس الموضوع ركن ركين لا يضيعها الا كفر شيء كبير الا كفر او شرك او ركن فيها
من الاركان
او ركن فيها تضيعه لمساله تانية. لكن اما بالمعاصي ابدا ابدا المعاصي تضيع بقى ايه. وانا مش بقول بساعد على ان تعمل المعاصي, لا ما انت هو الثواب قليل لما انت تتركه وتحرم منه الثواب وتخرج منها بكذا وبكذا وبعض المعاصي, لا وانت ليه حافظ على الاداء والثواب.
يا سلام.
نعم.
يا
سلام. نقطة مهمة يا شيخنا الحبيب في جزئية الصلاة ممكن نكملها ونرجع مرة أخرى يعني
ناخد النقطة دي عشان نبدأ بيها.
نعم.
لكن بعد فصل سريع إن شاء الله نبدأ بهذا السؤال إن شاء الله مع طيب. سيدنا الشيخ
طيب الله يحفظكم.
نعم. بإذن الله. اسمح لسيدنا فاصل ونرجع لحضراتكم حالا بإذن الله تعالى. أسأل الله أن يملأ صحفكم بالمثوبة والأجر. اللهم آمين.
طاب المساء إذا اجتمعنا على الهدى.